قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. وهذا التحقيق يأتي بعد فهم راسخ لما مضى من المسائل، ومع تأمل وتدبر وجمع الأدلة لهذا المسألة فإنه يأتيك الحقيقة، الذي لا شك فيها ولا ريب، وهي أن الذين قاتلهم رسول الله كانوا أصح عقولا، أي مع كفرهم ومع شركهم وجاهليتهم إلا أن عقولهم صحيحة، وكذلك شركهم أخف مقارنة بشرك هؤلاء، وبينا ذلك في الدرك الماضي. قال: فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على ما ذكرنا، وهي من أعظم شبههم، فاصغ سمعك لجوابها. وهي هنا سيدخل المؤلف رحمه الله تعالى شبهة من شبه القوم، ولكنها ليست أي شبهة، بل شبهة أراد المؤلف رحمه الله تعالى من السامع أن يصغي لها ولجوابها. ومؤلف رحمه الله تعالى من أعلم الناس بماذا؟ بشبه القوم، من أعلم الناس بشبه القوم، لأن في زمانه وفي دعوته ابتلي بمثل هؤلاء من المشركين، بل ليس من عوام، بل حتى من علماء، أناس قد بلغوا من العلم والفتية والفقه والدراية والرواية، لكنهم كانوا على عقيدة المشركين. فكان المؤلف رحمه الله تعالى تكون بينهم وبينهم مساجلات وردود ورسائل وخطابات، فكان المؤلف قد تمرس بشبه القوم، سيعرف ما هي الشبه التي تحتاج إلى أنصاف وتحتاج إلى طرح، وكيف يكون رد هذه الشبه. قال: وهي من أعظم شبههم. هذا الشبه الذي سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى تعتبر شبه عظيمة. قال: فاصغ سمعك لجوابها. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله، ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، وينكرون البعث، ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا، ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم، فكيف تجعلوننا مثل أولئك؟ هذه الشبهة معناها واضح، وهو في نزع الفارق، في الحكم بيننا وبين أولئك. قالوا: من مضى من الكفار كان أمرهم صريح، وكانوا صرحاء بأنهم يكفرون بالله عز وجل، وكذبوا الرسول، وتركوا الدين، واستهزأوا بالقرآن بأنه سحر، وأنكروا البعث. هؤلاء قد جاهروا الله عز وجل بكفرهم، جاهروه، ما تركوا فصلة من خصال الدين إلا ونبذوها. هؤلاء هم أبو جهل، أبو لهب، هؤلاء كان حالهم. ربكم الله، الله إلهكم؟ لا. محمد نبيكم؟ لا. بعث بعد النشور؟ لا. القرآن كتاب الله؟ لا. هذا كان حالهم، ينكرون ويذبون كل ما نطق بدين الله عز وجل. قال: أما نحن حاشان من ذلك، فإن سألتنا من ربكم؟ ربنا الله عز وجل. من نبيكم؟ نبينا محمد. ما كتابكم؟ كتابنا القرآن. ما دينكم؟ دين الإسلام. ما حياتكم بعد الموت؟ جنة أو نار؟ هذا نعتقد بالله عز وجل، فهذا اعتقاد نحن. كم يقول: فأنتم خاطئون. نحن أنت تأتي بأحكام جائرة، إنما أحكام تأخذ آيات من كتاب الله، إنما وصف بها أناس كان ذاك حالهم، الجهار والرد والإعراض الصريح البواح النهار أمام دين الله عز وجل بشره أكمله. أما نحن ما كنا على هذا الحال، ولن نكون، بل لم نكتفي أن نكون من المصدقين بالله وبرسوله وبالإسلام وبالقرآن، بل منا من يصلي النوافل، منا من يصوم النوافل، منا من يقرأ القرآن، منا من يحفظ كتاب الله عز وجل، منا لو ربما أثرت الأمانة السيد على جبهته حتى أصبحت كربة البعير من شدة السجود لله عز وجل، منا من ربما يبكي من خشية الله عز وجل، منا من يحج، منا من يعتمر، ومنا من يتصدق، ومنا هذا موجود فينا. فكيف تنسون هذه الطوارق كلها وترمونها عرض الحائط ويقول أنتم مثل هؤلاء، بل أنتم أشد من هؤلاء. هذا حكم جاف، هذا مضمون شبهتهم. وانظروا أن هذا الشبه كما قال المؤلف من أعظم شبههم، أعظم شبههم، بل لربما هذه الشبهة لم تصدر من عوامهم، بل لربما خرجت حتى من علمائهم، خرجت من علمائهم. بل صرح الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مؤلفاته قال: وعرفت ما عندي على علماء الأمصار فوافقوني على التوحيد وخالفوني في التكفير والقتال. فيبين رحمه الله تعالى أنا ما كان عليه من معتقد صحيح أن هذا وما كان ألفه من رسائل وكتب عرض هذه المسائل على علماء زمانه هنا وهنا، فقال فوافقوني على ما كان من التوحيد. مسائل التوحيد هذا لا إشكال فيه، أنا وإياهم اتفقوا معي أن هذه العبادة وهذا هو الشرك وهذا هو التوحيد وهذا هو التوسل وهذا مع الشفاعة، أمور التوحيد وافقوني فيها ما حسنت، لأن مؤلف رحمه الله تعالى عالم، عالم جليل، ويؤصل هذه المسائل أدلة من كتاب الله ومن السنة. أين الخلاف؟ قال وخالفوني في أمرين: التكفير والقتال. هؤلاء ما استطاعوا أنتم معي. نعم معك العبادة، هذا العبادة تعريف كما قلت اسم جامع، التوحيد هو التوحيد إقرار الله بالعبادة، هذا معك، لكن نكفرهم، نكفر هؤلاء الناس، نقاتلهم بالسلاح ما استطيع. هذا الذي ما تم الفراقين مؤلف رحمه الله تعالى بين أهل زمانه من العلماء. فهذه مسألة من مسائل التكفير، لربما كان يأتون بهذه الشبهة يقول: يا محمد عبد الوهاب رحمك الله، أنت تأتي بأمور، تأتي بآيات الكفر والشرك، تجعل أخذت نزعت من قوم أنكروا الله، كذب بالرسول، نبذوا القرآن، نبذوا الإسلام، نبذوا البعث أنكروه، ثم تجي على أناس من أهل الإخوان من المسلمين ويصلي يصوم يصدق، من ربك؟ ربي الله، ما دين الإسلام، ما كتابه؟ كتاب القرآن. ما يعني معك نصرح الذي وقع في هؤلاء شرك صحيح، لكن شرك غير مخرج من الملة، شرك أصغر، كفر أصغر، يعني ما يساوى وما يماذا ويجعل هؤلاء كأولئك. فكان هذا النزاع بين المؤلف رحمه الله تعالى وبين أهل زمانه. وكما قلنا يا أخوان، من تأمل في هذه الشبهة فهي قوية، وبل هو يدندن بها القوم، فماذا في كل زمان وكان، لأنها مبنية على العاطفة، مبنية على العاطفة. وأنت فقد كررنا من قبل أن قواعد الدين ومسائل الشريعة لا تنبني على عواطف، وإنما تنبني على أدلة، تنبني على أدلة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فالجواب هنا يأتي الجواب من قبل المؤلف رحمه الله تعالى على هذه الشبهة. والمؤلف رحمه الله تعالى أطال النفس، أطال النفس في هذه الشبهة. قال رحمه الله تعالى: فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام. وكذلك هذه مسألة مثالها، تخيل رجل قيل له: يا عبد الله ادخل الإسلام، يقول: أنا سأدخل بشرط. ما هو شرطك؟ أني سأخذ ببعض الدين وأكفر ببعض. ما جاء عن نبيكم، ما جاء عن نبيكم فيما يتعلق بالصلاة والصيام ما معه، سأفعل بها، سأحاول أني ألتزم بها. أما ما يذكر نبيكم عن ماذا؟ عن الجنة وعن النار وعن عذاب القبر، هذا يا أخي ما أصدق رسولكم فيه، ما أصدق رسولكم، ما أصدق رسولكم فيه، إيش حكم هذا؟ هل نقبله في الإسلام؟ ما لا حاجة نبيك، لا حاجة نبيك، لكن لو دخلت ما دخلت، لأن دخوله اللسان بهذه الأمر بهذا ليس دخول، بل ما زلت في كفر، من ما زلت في كفر. لماذا؟ هو سيلتزم، أنا أقول سأصلي، سأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأقيم الصلاة وأؤتي الزكاة، هذا الذي جاء به الرسول أنا سأعمل به. لكن في بعض النواحي جاء عن النبي ما أستطيع أن آتي بها، ما أصدق فيها، ما يتعلق بالقبر. فكرت
وفكر نفسي كيف هذا نبيكم ينظف القبر؟ ما صعب هذا القبر يا اخوان شوفه في راسي، ففتشنا القبور عند قبور هياكل عظميه، وين عذاب القبر هذا؟ اين ان الجنه تتمدد والنار تضيق عليه والنار والعقاب؟ ما استطعت تعذروني يا اخوان، اقول الاسلام على كل ما جئتم به، لكن عذاب القبر ما افضل رسولكم، ايش حكم هذا؟ ينفعه الاسلام؟ ما ينفعه، هذا كافر، هذا كافر، هل يغني هذا شيء؟ كون ياتي بالشهاده وياتي باركان الاسلام هذا لا يغني، بمثله لو دخل رجل قال انا ساشهد بالشهاده ثم دخل، فبعدما دخل في الاسلام انكر شيء من دين الله عز وجل، ما حكمه؟ كافر. طيب نزل هؤلاء، هل هذا الرجل على هذه المواصفات لكم انكم تبقوا على الاسلام؟ رجل يقول لكم يا عقاب القبور، يا صوفيه، يا من ترى انه لا اكفر، المسلم لا يكفر، انا هاكم امامكم اقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وساقيم الصلاه واتي الزكاه واتي رمضان واصوم معكم رمضان، لكن اخوان في بعض من احاديث الرسول ما اريد، ما دخلت عقلي ولا ما زلت ولا اريدها ولا احجز بها، ايش تقولون؟ سيكفر هذا مهما صلى مهما صام وهو على هذا المعتقد، فهذا كفر، وهذا بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين الفقهاء والعلماء أجمعوا على كفر هذا النوع، فكونه يأتي ببعض الدين عن الرسول ويكفر ببعض فإنه لا زال في دائرة الكفر. قال وكذا في شيء أنه كافر لم يكفر بالإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، هذا قسم رجل يأتي عند القرآن فيقول يا أخوان هذا قرآنكم صراحة أنا سأخذ ببعضه وأترك ببعض، بعضه سألتزم به وبعضه أنا لا سألتزم به، وما رد القرآن بالمرة وإنما أخذ شيء من كتاب الله شيء من أحكام القرآن وترك شيء آخر. مثاله مثل المؤلف رحمه الله تعالى كمن أقر بالتوحيد، قال يا أخوان أقر بأن الله هو ربي لا رب لي سواه، وأن الله هو ماذا معبودي لا معبود لي سواه، وأن الله سبحانه وتعالى هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا لله عز وجل أقر بالتوحيد، لكن ماذا؟ لكن جحل وجوب الصلاة، قال أخوان الصلاة ليست واجبة، هذه الصلاة إما أنها ماذا لا يتزم بنفسه يقول الصلاة ليست واجبة عليه، أنا ما أطالب بالصلاة، أنا ما أطالب بالصلاة، الصلاة واجبة على أولاد معقول، أما أنا أطالب بالصلاة، ما حكم هذا؟ هذا كافر بإجماع المسلمين. قد يقول قال كيف رجل أتى بالشهادتين ويؤمن ببعض الأرماد بالتوحيد، ولو آمن بالتوحيد ولو أقر بالتوحيد لكن جحد شيء من الإسلام ماذا من القرآن فهو كافر. قال أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، بالمثل رجل أقر بالتوحيد وأقر بالصلاة لكن جحد الزكاة، قال الزكاة هذه ليست واجبة، هذه الزكاة ربنا ما أوجب على خلقه، ما أوجبها ربنا على خلقه، أو يقول أنا لست ملزم بالزكاة، لا أحد يلزم، أنا ساكن في الإسلام وأقر بالتوحيد أن الله موجود أن الله معبود وكذلك أصلي مع الناس، لكن الزكاة ما حياة عندي، أنا ما أتزم ولا أعترف أنا من الشريعة، إيش حكم هذا؟ هذا كافر بإجماع المسلمين، كافر بإجماع المسلمين، هل شفع له كون أتى بشيء من التوحيد وشيء من العبادات، هل شفع هذا الإيمان بأن هذا يعذر بترك الآخر؟ لا يعذر، لا يعذر. ولهذا يقول العلماء رحمه الله تعالى أن الكفر على نوعين، الكفر على نوعين، إما كفر مطلق أو أنه كفر مقيد، فأما الكفر المطلق أن يكفر بكل ما جاء به الرسول، بأن يكفر بكل ما جاء به الرسول، هذا كفر مطلق، رجل كفر بالله وبرسوله بالإسلام كله بمرة فهذا كفر مطلق، وهناك كفر مقيد، قال أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج، ولما لم ينقذ أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع. هذا فان أسلوب من أسلوب المؤلف رحمه الله تعالى من باب الإلزام، وأراد المؤلف رحمه الله تعالى نزع هذه الشبهة. ما هي شبهة القوم؟ شبهة القوم وهي أنه من أتى بالشهادة
من أتى بالشهادة ومن ماذا ومن صلى ومن صام ومن أتى بشيء من شعائر الإسلام، فإن هذا ولو وقع في شيء ماذا من الشركيات هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لأن ما فعل من سابقة تشفع له ما وقع من شرك. فأراد المؤلف رحمه الله تعالى بطلان هذه القاعدة، وأن الدين كله متماسك، وأن إنكار شيء إنكار شيء واحد من دين الله عز وجل فإنه يطلق على صاحبه بأنه كافر وبأنه مشرك. لماذا مثل؟ مثل المؤلف رحمه الله تعالى بقاعدة عامة، إلى ما دخل في التفصيل، قاعدة عامة، وهي أنه يلزمهم بماذا؟ بأمر، وهو أنه تخيل رجل دخل في الإسلام قال لكن بشرط أؤمن ببعض ما جاء به الرسول واترك بعض، حكمه هذا كافر بإجماع المسلمين، إذا بطلت القاعدة. مثال آخر، قال رجل أنا سأؤمن بما جاء من أحكام القرآن وأجحد بعضها الآخر، حكمه هذا كافر بإجماع المسلمين. متى نقلنا أو انتقلنا إلى أركان الإسلام الخمس؟ لو قال رجل أنا أقر بالتوحيد لكن ما أقر بالزكاة بالصلاة، هذا كافر، كان يقول الصلاة ليست بواجبة، ليست من شريعة الله، ونحن لسنا ملزمين بها، هذا كافر. أو بالعكس، أقر التوحيد والصلاة ومنع الزكاة، معنى منع الزكاة أي لم يلتزم بها كما في بيانه، لم يلتزم بها، هذا كافر. أو أنه أتى بالتوحيد والصلاة والزكاة فلم يأخذ بالصيام، قال أخوان الصيام أنا لسنا ملزمين بها وليست من شرع الله، ما حكمه؟ هذا كافر بإجماع المسلمين. وكذلك الحج، الحج كذلك مثل بها المؤلف رحمه الله تعالى، لو أن رجل كما يقال أنا لا أنقاد، أنا لا أنقاد للحج، وما معنى الإنقاد هنا؟ هنا الإنقاد بمعنى الالتزام، أي لا ألتزم، أي لا ألتزم. فمثلا لو قال رجل حكم الصلاة مثلا، يقول الصلاة أنا لا ألتزم بها، أنا لا ألتزم بها، ما ألتزم؟ أنا غير ملزم بأداء الصلاة، بمعنى أنا غير مخاطب بالصلاة، غير مخاطب بالصلاة. هذا من قال ذلك فهذا كافر بإجماع المسلمين. رمضان، أتى رمضان فيقول رجل يا أخي أنا ما أصوم، خير شهر، ما هو عذرك؟ مسافر، مريض، حيض، نفاس عندك، قال لا هذا وذاك، أما أنا غير أرى نفسي أني لست ملزم بالصيام. كيف أنت ملزم؟ ما أنا مخاطب، كيف أنت مخاطب؟ أنا ما أنا مخاطب أصلا، خطاب الصيام ليس لي إنما لأناس، أما أنا لست مخاطب بالصيام، ما حكمه؟ هذا كافر باتفاق المسلمين. لقد مرق معنا بماذا في أحكام الصيام، حكم من ترك الصيام، أن ترك الصيام على قسمين، فمن ترك الصيام تكاسلا واستحلالا فهذا كافر باتفاق المسلمين، لا إشكال بين الفقهاء والعلماء أن هذا كافر وأنه يستتاب، أنه يستتاب. فمع المؤلف رحمه الله تعالى لم ينقد أي لم يلتزم، لم ينقد أي لم يلتزم، بخلاف لم ينقد أي ترك، ولأن الترك، الترك ليس كعدم الالتزام، لربما الترك غير مكفر، ترك العبادة غير مكفر. تخيل رجل جاء رمضان مثلا قال أنا ما أصوم، لماذا لا تصوم؟ قال أنا ما سأدرك صيام رمضان. لماذا يا عبد الله؟ أنا أعرف، أعرف أنه واجب وأنا ملتزم وأنا مخاطب بالصيام، لكن ما أصوم، شهوة يعني شهوة شيطانية في نفسه، كذلك بعض إيمان، قال أنا ما أصوم، تعتقر أنا واجب، أنا أقر أنا واجب، هذا ما ليس بكافر، هذا من أهل الكبائر، بخلاف الأول الذي يقول أنا لست مخاطب لا يلتزم. فهنا قول المؤلف رحمه الله تعالى قال ولما لم ينقد أناس، معنى الانقياد هنا أي الالتزام، لم ينقادوا أي لم يلتزموا بالصيام. فأي واحد لا يلتزم بشيء من شعائر الإسلام الواجبة المفروضة فهذا يكون كافرا، وعلى هذا اجمع العلماء. ففرق بين الالتزام وبين الترك، الذي يترك العبادة، يترك العبادة تركا هكذا فهذا من الكبائر، لكن الذي لا يلتزم بها وما ينقاد إليه بمعنى الالتزام فهذا يكون كافر، وعلى هذا فتوى العلماء رحمه الله تعالى. ولهذا قال تذكرون وما ذكر منكم راجع ودرس في كتب التوحيد في معنى لا إله إلا الله أن من شروطها ماذا؟ الانقياد، من شروطها الانقياد. ومعنى الانقياد للا إله إلا الله يلتزم أن يلتزم بها، لا معنى ينقاد إقرار، لا، الانقياد ليس بمعنى الإقرار، فقد قال العلماء الانقياد بمعنى الإقرار والزيادة، والزيادة الالتزام. طيب ما تفهم هذه المسألة؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال فأنزل الله بحقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هنا قال العلماء في قوله عز وجل ولله على الناس، هذا أسلوب ماذا؟ من أساليب الوجوب، من أساليب الوجوب، كما يذكر ذلك علماء الأصول، فإن من ألفاظ الوجوب ماذا؟ لله على الناس، فهذا لفظ كتقول لله علي، فقول لله علي هذه من ألفاظ الوجوب، فقول ربنا ولله على الناس أي واجب عليهم، أوجبه ربنا عليهم أي على الناس، حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر. ومن كفر ما معنى ومن كفر؟ هنا يظهر الخلاف في تفسير الآية عند الواو، ومن واو هنا ما محلها وما ما فائدتها؟ قال علماء الواو هنا إما تكون واو عاطفة أو تكون واو استئنافية، واو عاطفة أو واو استئنافية، فعلى قولنا أن الواو هنا واو عاطفة، معناها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر. فهنا إن جعلنا الواو واو عاطفة وأن كفر تعطف على ما قبلها فيكون معنى كفر أي جحد، سيأتي كفر هنا بمعنى جحد، أي أن الحج واجب على الناس أن يؤدوه، فمن جحدها فإن الله غني عن العالمين أي كفر. هذا متى؟ إن جعلنا الواو عاطفة، هذا مذهب جمهور السلف. على قول آخر في الواو أن تكون واو استئنافية، ومع استئنافية أن تكون هذه الجملة ماذا؟ مستقلة، مستقلة ليس لها علاقة بالتي قبلها، تستأنف كلام جديد مع الآية ولله على الناس حج البيت لمن صدع إليه سبيلا، جملة انتهت، ربنا أوجب الزكاة الحج على أناس، إذن الآية. الجملة الثانية ومن كفر فإن الله غني عن أي، ومن كفر بالله وباليوم الآخر فإن الله غني عن العالمين، أي جملة مستقلة، تجعل هذه واو جملة مستقلة، أي واو ماذا؟ استئنافية. فعال في القولين ماذا؟ فالمعنى عند المؤلف الذي أراده. فالشاهد المؤلف رحمه الله تعالى أراد أن يبين أنه فعلى قول من قال أن الواو عاطفة، فمن قال بأن الحج أنا أجحده فهذا حكم ماذا؟ حكم كافر، مع أنه قد يكون موحد، قد يكون مصلي، قد يكون مزكي، قد يكون صائم، لكن لما أنكر فرضية الحج فإن الله غني عن العالمين، فدل ذلك وماذا؟ على أن من أنكر ولو فريضة واحدة من الفرائض المجمع عليها فإنه كافر باتفاق العلماء. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، قال ومن لم يعتقد وجوب الصلوات الخمس والزكاة المفروضة وصيام رمضان وحج البيت العتيق ولم يحرم ما حرمه الله من الفواحش فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، قال وذلك باتفاق المسلمين ولا تغني عنه الشهادتان. فهذه العبارة من كلام إمام نحرير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، بيّن أن من لم يعتقد وجوب الصلوات أو وجوب الزكاة أو وجوب الصيام أو وجوب الحج أو لم يحرم ما أحرمه الله من الفواحش فهذا كافر وأنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وعلى هذا فتوى علماء المسلمين، قال ولا تغني عنه شهادتان، أي حتى الشهادة التي أتى بها ويدندن بها فهذه لا تنفعه، فهذه لا تنفعه. فعلى ماذا؟ فعلى هذا تورد هذه الشبهة من هذه المسألة، ببيان أن يا عباد القبور أو يا من تدندن بهذه الشبهة، ما رأيكم برجل ماذا؟ يصلي صلوات، يصلي في اليوم 1000 صلاة ويصوم النهار ويقوم الليل، لكنه ينكر شيء ماذا؟ مما فرض الله، ينكر الحج. ايش تقول في الحج؟ يقول ما في حج،
أنا لست ملزم بحج. يا أناس يا أصحاب الشوفة انظر لصاحبكم انظر لشكله. رجل أصبح جب هذا كرفة البعير من السجود، عيونه فيها مال قطان أسودان في البكاء. هذا رجل ماله نفقة في سبيل الله عز وجل، كل ذلك فيه. لا تسمعوا ايش تقول في الحج يا أخوان؟ ما أقول ما في حج، ليس هناك حج، أنا لست ملزم بحج. حج واجب، ما هو واجب في دين الله أصلا. ايش تقولون؟ فهذا باتفاق المسلم أنه كافر، أنه كافر بالله عز وجل، ويستتاب فإن تاب إلا قتل، حد ردة. هذا فتى العلماء رحمه الله تعالى، فدل لذلك بطلان الشبهة الذي يدند بها هؤلاء. وسيأتي المؤلف رحمه الله تعالى بذكر أوسع من هذه الأدلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع. وهذا البعث قال ربنا عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فمن اعتقاد الكفار عدم الإيمان بالبعث. فمثلا لو رأينا رجل مصلي مزكي يؤمن بالله عز وجل لكن ينكر البعث، ما حكمه؟ هذا لا خلاف بين العلماء أنه كافر مرتد، خرج من دين الإسلام ولو فعل ما فعل من الصلاة ومن العبادات والطاعات، لأنه أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. قال: وحل دمه وماله، أي أن دمه وماله يحل. طبعا هذا مثل إحلال الدم والمال، طبعا ترجع إلى الولاة إلى والي الأمر. فإن العلماء رحمه الله تعالى ذكروا أن استباحة الدماء وإقامة الحدود أن مرجعها إلى الولاة، مرجعها إلى الولاة، لا نحن نقيم حد الله لا. ولهذا ذكر ابن رشد الإجماع على هذه المسألة، أننا ماذا؟ لا نجعل هذه الحدود تقام من عند أنفسنا، فالحدود لا يقيمها إلا الوالي. فإباحة الأموال كون تستحل دم أحد من الناس وإن كان مشرك لا يكون هذا إلا بإذن من والي من ولاة المسلمين. قال: وحل دمه وماله. وهكذا طريقة، طبعا ليس كل من أنكر شيء من دين الله أن دمه يحل مباشرة، بل هناك أنواع الكفر كثيرة. فمن أنواع الكفر ما يشرط فيها إقامة الحجة، ومنها ما لا يشرط فيها إقامة حجة، ومن أنواع الكفر ما يشرط فيها ماذا؟ الاستتابة، ومنها ما لا يشرط فيها الاستتابة. لكن بمعنى العام المراد المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم في حق من أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة، أنكر شيء معلوم من الدين بالضرورة. وإلا مسائل إحلال الدم والمال فيها تفاصيل عند الفقهاء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. من هذا الكافر حق الكفر؟ ومن كان هذا حاله؟ ما الذي فعل؟ هل أنكر جميع الرسل؟ لا، إنما آمن ببعض الرسل وكفر ببعض، هذا هو الكافر بالله. تخيل يا عبد الله برجل من المسلمين ويصلي معنا ويصوم مع المسلمين ويزكي ويحج مع الناس في الحملات إلى بيت الحرام، ثم يتضح أنا مع الكلام معه قال: يا أخوان هذا موسى أنا ما أؤمن به، ما حكمه؟ هذا بيأس القرآن كما قال ربنا عز وجل، قال: ويريدون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فالذي يكفر بنبي واحد فهذا قد كفر بجميع الأنبياء، ويكون ماذا؟ كافر مخرج، قد خرج من دين الله سبحانه وتعالى. ثم قال: فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقا، وأنه يستحق ما ذكر، زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الإحساء في كتابه الذي أرسله إلينا، أي لمح المؤلف رحمه الله تعالى أن هذه الشبهة شبهة كانت رد على رجل من منطقة الإحساء، منطقة من مناطق الحجاز. أرسل رسالة إلى المؤلف رحمه الله تعالى مفادها هذه الشبهة: كيف أنك يا ابن عبد الوهاب تكفر الناس وهم الذين ما شهدوا بالله إلى الله وشهدوا برسول الله وآمنوا بالقرآن وآمنوا بالبعث والنشور وآمنوا بدين الإسلام ويصلون ويصومون يتصدقون ويحجون كل هذا فيهم وأنت بعد ذلك تكفرهم فماذا؟ فأرسل المؤلف رحمه الله تعالى رسالة فيها هذه الردود ببيان ما عليه إجماع العلماء لا خلاف بين عالم ولا فقيه من العلم بكفر من كان هذا حاله من هؤلاء؟ من أنكر شيء واحد من دين الله عز وجل ولو أنه آمن بجميع الشريعة بجميع الشريعة آمن بها يقوم بالتوحيد وبالصلاة والزكاة والصيام والحج لكن أنكر البعث حكمه كافر مرتد باتفاق الفقهاء وبهذا ماذا وما ذكر مؤلف رحمه الله تعالى من تلك الالزامات كافية وشافية في إفهام هؤلاء الجهلة وأن ما فرحوه وجعلوه معتقد باطل وهو أن من كان مصلي ومن كان مزكي ومن يأتي بالشهادة أن ذاك يحميه من وقوع في الشرك فيقال ماذا أن ذاك لا يحميه إن وقع في شيء من نواقض الإسلام قال ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا قر بكل شيء إلا البعث وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله لا تختلف ملائكة فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا أي هذا كله كذلك ما بالإلزام أي أنك إذا فتشت في كتب المذاهب فإنك ترى صحة هذه الأقوال أن من أنكر شيء واحدا من دين الله عز وجل فإنه يكفر يكون حلال الدم والمال قال فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة جاء المؤلف الآن رحمه الله تعالى التفصيل إلى التفصيل في مسألته الدرس الأول النقاط الأول عبارة عن تمهيد ما تمهيده أراد يناقش أقوام في مسألة ما لو أن أحد أتى بشعائر الإسلام لكن فرط في بعض مسائل التوحيد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بعدم ذكر التوحيد إنما خاطب المجادل بآثار عامة دعك من التوحيد أنا أسألك بعبادات بعبادات متماثلات بعبادات متماثلات عندنا صلاة خمس أو ما عندنا الأركان خمسة أو أركان أربعة العملية الصلاة والصيام والحج والزكاة أربع أركان من أركان الإسلام لو أنكر واحد لو شخص آمن بثلاث وترك واحدة ما حكمها؟ نقول بأنه كافر وأنت ثم أنت تبينه إن آمن بالصلاة والزكاة والصيام وترك الحج حكمه كافر آمن بالصلاة والزكاة والحج وترك الصيام كافر آمن بالزكاة والصيام والحج وترك الصلاة كافر هذا كله ماذا أراد المؤلف رحمه الله أن يبهد لهؤلاء أن قضية المتماثلات عبادات متماثلات كلها ماذا في صف واحد صف الأركان إذا شخص أنكر واحد منها يكون كافر وهذا إجماع العلماء لا خلاف فيه أنت معي الآن إذا قال نعم معك قل له الآن ندخل في قضيتنا ما هي قضيتنا؟ توحيد فأسألك سؤال إذا كان شخص في أشياء متماثلة بواحد تركها فما بالك ما هو أعظم من الأركان ما هو التوحيد قل أيهما أعظم أخوان أركان من التوحيد التوحيد أعظم الأركان التوحيد أعظم الأركان كما سيأتي إن كان المؤلف رحمه الله تعالى إذا كان شيء من المتماثلات تركه كفر فما بالك ما هو أصل هذه الأشياء أصلها وسقها وأعظم فريضة من هذه الأشياء ألا وهو التوحيد فما بالك بالذي ينكره كفره أولى وأولى وهذا القياس الذي لا ينكره أحد من العلماء وما يسمى القياس الأولوي من قياس الأولوي إذا كانت عبادات الأركان وما دون التوحيد إذا كان نكرانها وإنكارها كفر فمن باب أولى وأولى من أنكر التوحيد أو شيء من أركانه فإنه كافر بالله العظيم ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا واضح يدلك على ذلك الآيات ويدلك ذلك عقابا ترك التوحيد ويدلك على ذلك دعوة نبينا عليه السلام تعلمون أخوان الله جلس أول ما جلس في مكة ماذا كان يفعل جلس في مكة منذ دعوته منذ بعده التوحيد ما جاءت الأركان إلا فيما بعد الصلاة فرض متى فرض الصلاة؟ في سنة عاشرة من البعثة. في سنة عاشرة من البعثة. متى فرض الصيام؟ في السنة الثانية للهجرة. متى فرض الزكاة؟ في السنة الثانية للهجرة. متى فرض الحج؟ في السنة التاسعة للهجرة. بعيد أركان فرض فيما بعد. أول ما بدأ رسول الله بالتوحيد بالإكفاء منه وتقريره ودعوة الناس إليه. فأجد لك هذا على أن التوحيد عند الله أعظم أركان، لأن أركان يدلك ما يتعلق بفرضيتها أنها أخرت، أنها أخرت. لماذا؟ لأنها كلها مبنية على هذا الأصل. ما هو الأصل؟ التوحيد. إذا استقر التوحيد في النفوس حين تأتي الأحكام والشرائع. وهكذا وأما جاء رسول الله في بعثته لرسله حين قال معاذ إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى ماذا؟ يوحدوا الله. فإن فعلوا ذلك فاعلموا أن الله افترض عن خمس صلوات. متى تكون الصلاة تفرض؟ متى تبين؟ متى تكون الصلاة عند هؤلاء؟ إذا أذعنوا بالتوحيد. فهذا الأصل. فيريد المؤلف رحمه الله تعالى أنه إذا علم أن الأركان فيما بينها إذا ترك واحد منها كفر الرجل، ولو فعل البقية كفر، وهذا بالاتفاق الفقهاء والعلماء. فما بالكم بالنبي من ينكر أعظم من الأركان أو واحد منها وهو أصلها وأساسها التوحيد، فكفره من باب أولى وأولى. قال وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، فكيف إذا جهل الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول؟ وإذا جاء جهل التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر؟ سبحان الله، وما أعجب هذا الجهل، وما أعجب هذا الجهل. وحق المؤلف يستغرب إذا كان أنتم تناقشون وماذا وتؤيدوني على هذه الفكرة وعلى هذا إجماع العلماء أن من أنكر ركنا واحدا من أركان الإسلام مع إيمانه ببقية أركان أن هذا كافر، خرج من الدين، خرج من الملة، وأنا مرتد وأنا مستتاب. إذا أنتم كنتم معي هذه القاعدة، فأسألكم بالله ما حكم من ينكر التوحيد وهو دين الرسل وهو الأصل أن هذا الأركان كله مبنية عليه، ألا يكفر؟ فقال فيا سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. قال وهؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤذنون ويصلون. فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي، فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة نبي كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادة ولا الصلاة، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض؟ سبحان الله، ما أعظم شأنه. كذلك يطلع الله على قلوب الذين لا يعلمون. هذا رد آخر من ردود المؤلف رحمه الله تعالى، وتدلك على سعة علمه رحمه الله تعالى. قال ما رأيكم في بني حنيفة؟ بني حنيفة أناس ممن آمنوا بالله عز وجل وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قاتلهم الصحابة، قاتلهم الصديق رضي الله تعالى عنه، وسماهم الناس بالمرتدين، وسموا بالمرتدين. فقتالهم عن أصحاب صلاة، يصلون يصومون وهم يؤمنون بالله عز وجل ويؤمن برسوله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك فإن الصحابة قاتلوهم وكفروهم. بل كان الصديق رضي الله تعالى عنه إذا استسلم أحد منهم كان ما يسلمه بأن يعترف وأن يقر بأن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لماذا؟ لكفرهم. طيب لماذا؟ مع أنهم أصحاب توحيد، عندهم توحيد، يشهدون لا إله إلا الله وآمن برسول الله، وكذلك يؤتون ماذا؟ يقيمون الصلاة. طيب هنا قد يستشكل واحد أن أصحاب بني حنيفة وأتباع مسيلمة هؤلاء كانوا قد آمنوا بنبوة من؟ مسيلمة. آمنوا بنبوة مسيلمة، فماذا؟ فقال المؤلف رحمه الله تعالى وهذا هو المطلوب. كيف مطلوب؟ قال مطلوب. أسألكم سؤال، هؤلاء أقروا بلا إله إلا الله وآمن برسول الله ومن يصوم ويصومون وكذلك يصلون، لكن أمرهم أنهم أتوا برجل وجعلوا هذا الرجل في مقام نبي. قالوا أن مسيلمة خاتم الرسل بعد رسول الله. قال إذا كان هذا الرجل وقومه على هذا الوصف أنهم كفروا وارتدوا عن دين الله وقتال جهاد في سبيل الله، فما بالكم بمن يرفع يأتي برجل لا يجعله في مقام النبوة بل يجعله في مقام الألوهية والربوبية، أيهما أعظم عند الله؟ لا شك ولا ريب أن الثاني أعظم. إذا قاتل الصحابة صديق قاتل مسلمة، ما أمركم؟ هل أنتم كفرتم بالله؟ عاش وكلا. هل أنتم أنكرتم الصيام؟ عاش وكلا. هل أنتم أنكرتم الصلاة؟ عاش وكلا. هل أنتم كفرتم برسول الله؟ عاش وكلا. ما جرم منكم يا قوم؟ جرمنا مسلمة، آمنا بأنه رسول عند الله فقط. ما حكم الشرع؟ أنكم كفرة وأنا قدرت ماذا؟ أصبحت مرتدين. إذا كان هذا الفعل مع شخص هذا حاله، فما بال من أعظم منه؟ من أعظم منه؟ من يأتي برجل لا يجعله كنبي بل يجعله كرب من دون الله عز وجل. هؤلاء كفروا جعلوا مسلم رسول من عند الله، فكيف بالذي يجعل شمسان او يوسف او عيدروس والله جل في علاه يقول هذا الولي يحيي يميت يرزق وانه يستحق طاف حول قبره يستحق ان نعتقد فيه الضر والنفع، ايهما اعظم؟ اتباع مسيلمة ام اتباع هذا الولي؟ لا شك ولا ريب ان اتباعهم اعظم كفرا. لماذا؟ لان هؤلاء كفرا دون اولئك. هؤلاء اعتقدوا برجل انه نبي، وهؤلاء اعتقدوا برجل انه مساوي لله سبحانه وتعالى. ولا شك ولا ريب ان الاعتقاد في ذات الله اعظم اعتقاد في غيره سبحانه وتعالى. قال ويقال ايضا الذين حرقهم علي بن ابي طالب في النار كلهم يدعون الاسلام وهم من اصحاب علي رضي الله تعالى عنه وتعلموا العلم من الصحابه، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وامثالهما، فكيف اجمع الصحابه على قتلهم وكفرهم؟ اتظنون ان الصحابه يكفرون المسلمين؟ ام تظنون ان الاعتقاد في تاج وامثال لا يضر والاعتقاد في علي بن ابي طالب يكفر؟ هذا كذلك رد اخر من الوقائع العمليه المعاصره التي وقعت في صدر الاسلام، وما جاء في البخاري من فعل علي رضي الله تعالى عنه مع هؤلاء الناس. ظهر في زمن علي رضي الله تعالى عنه اناس وقيل ان ينسبون الى السبئيه، الى عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ كان يهوديا ثم اظهر الاسلام، ثم فعل فعلته في تشويه الاسلام واظهار الزندقه على شتى صورها. فكان من شؤم الخبيث عبد الله بن سبأ ان كون فرقه وغرز في اذهانهم ان علي بن ابي طالب له من المقام ان الله يحل فيه، ان الله يحل في علي بن ابي طالب وان علي هو ربهم. ولهذا عندما علم علي رضي الله تعالى عن هؤلاء استدعاهم وسألهم عن هذا المعتقد فأقروا به. بل ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى الباري أن علي حينما استدعاهم أمرهم بالتوبة، قال اتقوا الله وارجعوا، قال ما أنا إلا بشر، وأقنعهم بأنه بشر ليس برب، بل هو ماذا؟ هو يريد من ربه عز وجل. فماذا؟ ثم تركهم عل وعسى أن يعيدوا، ثم استدعاهم فكانوا لا زالوا على ما هم عليه، ثم تركهم حتى ماذا؟ حتى يقروا ويرجعوا ويتوبوا. إذ بالمرة الثالثة رجعوا وهم على ما هم عليه، فقام علي بن أبي طالب وأتى بأصحابه ومواليه وأمر أن يحفر خندق، حفر في الأرض خندق عميق وأن توسع في الأرض، ثم ماذا؟ وأمر أن تضرم فيها النيران وأشعل فيها النيران، ثم أمر بإلقائهم في النار الواحد تلو الآخر حتى أحرقهم. ولهذا قال علي بن أبي طالب ولما رأيت الأمر أمر المنكر أججت ناري ودعوت قنبرة. قنبرة هو الوالد مولاه الذي أمره بحفر الأخاديد. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم من حضر هذه المقتلة قد وافقوا علي رضي الله تعالى عنه على قتلهم، لكن لم يوافقوه على الإحراق. ولهذا أنكر ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذه الكيفية، فقال سمعت رسول الله يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار، كما في البخاري لا يعذب بالنار إلا رب النار. ابن عباس أنكر على علي رضي الله تعالى عنه كيفية القتل. يعني هذه الطريقة ليس طريقة صحيحة أنك تحرق الناس بالنيران، وإنما إحراق الناس بالنيران من خصائص الله عز وجل. لا يعذب بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى، هو الذي يعذب بالنار جل في علاه حين يلقي الكفار والمعاندين وأهل الشقاق في نار جهنم. فأنكر ابن عباس وغيره على علي كيفية القتل، أما القتل فوافقوه. وهنا الشاهد الصحابة وعلي، ما الذي فعلوا؟ أنهم حكموا بالكفر والقتل على من؟ على أناس. ما الذي فعلوا؟ أناس ما ظهروا في هذه الأزمان، بل ظهروا في أزمان الصحابة. انظر في القرن المبارك، في القرن الذي فيه أصحاب رسول متوافرون في خلافة علي رضي الله تعالى عنه، عند هؤلاء ضروب منهم من عاصر ومن عايش الصحابة، وعندهم الصلاة وعندهم الزكاة وعندهم الحج وعندهم كل شيء. لكن ما الذي فعلوا وما جرمهم؟ جرمهم أنه اعتقد في علي أنه إله، وأن الله يحل فيه كعقيدة النصارى، لأن الله يحل في عيسى. أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين ويقارن. انظروا يا من أجادلكم الآن، تنكرون علي أن كيف أكفر أناس عندهم الطاعات والعبادات كذا وكذا وكذا، لكنهم خالفوا في شيء صورة التوحيد أو وقعوا في شيء بالشرك. إذا انظروا إلى أصحاب علي، ما الذي فعلهم؟ قتلهم وأحرقهم وكفرهم. لماذا؟ لم اعتقد الألوهية فيه. فهو هذا الذي نحن بصدده. أسألكم بالله، ما تقولون في أناس يعتقد الألوهية في سيف أو في يوسف أو في صحابي أو في جني أو في ولي؟ ما تقولون؟ إذا كان علي والصحابة حكموا بالكفر والقتل في حق من اعتقد الألوهية في علي، فبالله عليكم من يعتقد الألوهية في تاج رجل من الأولياء، أو اعتقد الألوهية في الرفاعي، أو الألوهية في البدوي أو في العيدروس، ويعتقد أنه إله من دون الله عز وجل، ما حكم هذا؟ أليس بمثل؟ وهذا هو الصحيح. ولذلك كان هذا من الزامات المؤلف رحمه الله تعالى لهؤلاء. ثم قال: ويقال أيضا بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس، كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. وهذا كذلك يا إخوان من الردود العلمية الواقعية مما وقع في صدر الإسلام ما يتعلق بالعبيديين. قال: بنو عبيد القداح هؤلاء ينتسبون إلى رجل اسمه أبو محمد عبيد الله بن ميمون القداح. هذا الرجل خبيث المعتقد، كونه جماعة في أرض المغرب، ثم ادعى أن نسبه ينتهي إلى آل البيت عن طريق فاطمة الزهراء، فتسموا بالفاطميين. فهذه نسبتهم، أنهم ادعوا ماذا؟ كذبا وزورا، انهم ينتسبون الى فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنه، وينتسبون الى علي بن ابي طالب، فكانوا يلقبون انفسهم بالفاطميين، وسموا دولتهم بالدولة الفاطمية. وهذا نسبة كذب وبهتان وزور، وإلا فإن أصلهم العبيديون ينتسبون إلى بني عبيد. بني عبيد يرجعون إلى هذا الرجل وهو أبو محمد عبيد الله بن ميمون القداح، وهو يهودي. فقال علماء من أهل التاريخ: فبنو القداح هم في الأصل مجوس من أهل الفرس، وليسوا لهم نسبة إلى الفاطميين. وهذا قام الأكاذيب الذي انتشر عند أهل التاريخ الذي انقل معرفتهم بأحوال الأديان والملل. فالكثير من الناس من يصدق بوجود الدولة الفاطمية أو الخلافة الفاطمية، وليس هذا وجود، بل هذه النسبة صح وجدوا، لكنهم ليسوا على هذه النسبة، وإنما هم بنو ماذا؟ بنو عبيد العبيديون. وهم ماذا؟ وهم أناس ماذا؟ أخبث من اليهود والنصارى كما صرح العلماء ذلك في كتبهم. فالشاهد أن هؤلاء في أول أمرهم أظهروا الإسلام وأظهروا شعائر الدين وأظهروا كذلك الجمعة والجماعة، هؤلاء في أول خلافتهم، لكن بعد فترة أظهروا الزندقة وأظهروا الإلحاد وأظهروا الكفر، فكانوا قد عرفوا بماذا؟ بالفجور، كما قال العلماء بنو عبيد هؤلاء كانوا أخبث من اليهود والنصارى، وكانوا يبيحون الخمور ويبيحون الفروج، وكانوا يسبون الأنبياء ويسبون الصحابة، يعني دينهم كان قائم على الزندقة وعلى الإلحاد، فكان كفرهم أعظم من كفر اليهود والنصارى. بل قال الذهبي رحمه الله تعالى أنهم أضر على الإسلام من التتر، أضر على الإسلام من التتر، بل تنوعوا في تقتيل وتعذيب علماء أهل السنة والجماعة، فكان يقتلون من شاءوا ويعذبون من شاءوا، بل كانوا يتخذون وسائل القمع الفظيع في علماء السنة حتى أبادوا منهم الآلاف، أبادوا منهم الآلاف من علماء أهل السنة حتى ملا لهم الجو، فاستحكموا على رقاب المسلمين في أرض مصر وفي أرض المغرب لمدة 200 سنة، 200 سنة وهم على هذا الإلحاد والزندقة، حتى أظهر ربنا عز وجل الإسلام حينما قام صلاح الدين الأيوبي ومن معه باقتحام هذه الديار، فانتزع أرض مصر من أيديهم، ثم استمروا في جهاد وقتالهم حتى ردوهم خائبين وخرجوهم من بلاد المسلمين. الشاهد من تتبع إلى أحوال هؤلاء الذين أجمع العلماء على أنه لا يوجد أحد أخبث منهم في الكفر، أباحوا الدماء، أباحوا الأعراض، سبوا الأنبياء، سبوا الصحابة، ما تركوا فاحشة إلا أباحوها، بل منهم من كان لا يرضى إلا بالسجود له. كثير وكثير من الزندقة والإلحاد، ما حكم هؤلاء؟ هؤلاء لا شك في كفر. لماذا؟ إذا كانوا عندهم صلاة، عندهم صيام، عندهم شيء من دين الله، فهل الصلاة والصيام الذي فعلت هل هذا يشفع لهم فيما فعلوا من ترك دين الله؟ لا يشفع لهم ذلك، وهذا هو المقصود وهذا هو المطلوب. فإن الرجل مهما عمل من طاعات وعبادات لكن يقع في شيء من نواقض الإسلام فإنه يكفر ويخرج من دين الإسلام، ولا يقضى منه صرفا ولا عدلا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه؟ ثم ذكروا أنواعا كثيرة، كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه، أو كلمة يذكرها على وجه المزاح واللعب، وكذلك من الردود. وكما قلنا أخوان المؤلف رحمه الله تعالى النفس في هذه المسألة، لأن من أعظم الشبه، ولأن إذا علمت وفهمت وغرزت في الأذهان فإن ما بعد من شبه وما قبلها سيعرف ماذا هزالته ويعرف ما ضعفه. فالشاهد من هذا الرد الأخير من ردود المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين حال هؤلاء: أنتم الآن ترجموني بأني ما أفعله من تطبيق الآيات على هؤلاء أنه خطأ، وأن الكفر إنما يتنزل على من؟ على من أنكر الإسلام وكفر بالله وكفر بالرسول وكفر بالبعث وكفر بالنشور، من كان هذا هو حاله حين سأكفر. أما إذا فعل أشياء بسيطة، ترك شيء من التوحيد لا يضر، قائلا تعالوا معي، تعالوا معي إلى كتب الفقه، ما من مذهب نذهب إليه، نذهب عند الأحناف ننظر في كتبهم، إن شئتم عند الشافعية رضينا بهم، إن شئتم نذهب الحنابلة أو عند المالكية، نذهب إلى أي كتاب من كتب المذاهب الأربعة، بل حتى المذاهب المنقرضة كمذهب الطبري أو مذهب الليث وغير هؤلاء. ما المطلوب؟ نبحث عن كتاب أو باب يسمى أو كتاب المرتد. حكم المرتد إيش نجد فيها؟ تجدون فيها أن هذا الباب إنما جعل في حق المسلم يأتي بأمر من أمور الكفر وبها يخرج من دين الإسلام. وقد أجمع العلماء على أن الكفر إنما يكون بأحد أمور أربعة، العلماء أجمعوا واتفقوا على أن الكفر يكون بأحد أمور أربعة: إما باعتقاد أو بقول أو بفعل أو بشك. أربعة أمور بها تكون الردة: إما اعتقاد أنك تعتقد اعتقاد باطل، مثل من يتخيل أن الله جسم جل في علاه، اعتقاد كفري يجعلك كافر. قول كأن تأتي بمقولة كفرية تصادم الإسلام أو فيها جحود لدين الله عز وجل، هذا كفر. أو تأتي بفعل تفعل فعل يصادم الشريعة، كأن تسجد لصنم فعل دون نطق ولا شيء فعل، فهذا أيضا كفر. أو تأتي بشك، كأن تشك في شيء من شعائر الدين، تأتي لواحد من الناس يا أخي الجنة، يقول ليش جنة؟ أخي جنة، أخي جنة على السماوات والأرض، يا أخي والله أنا شك، يا والله ما أدري هي جنة حقيقة من أشياء هكذا، حكمه كافر. لماذا؟ هو ما اعتقد أن الجنة ليست موجودة، وما كما قال وما يعني كما قال يعني اعتقد أو جزم، وإنما شك. فهذا الشك من أمور الكفر. فقال علماء الشرك أو الكفر والردة تكون إما باعتقاد أو بقول أو بفعل أو بماذا؟ بشك. فهذا يدلك على ماذا؟ لو أن رجل كان مؤمن بالله عز وجل ومصلي ويصوم ويزكي ويحج ويأتي بشعار الإسلام، لكنه وقع في شيء من هذه النواقض، فما حكمه؟ تذهب عند أصحاب المذاهب كلهم يكفرونه، كلهم يكفرونه. بل كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال بل إن منهم من يذهب إلى أشياء بسيطة، قال حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة ردة تكون لأشياء وصور كثيرة جدا. فالشاهد البحث حول هذه المسألة في تذكير هؤلاء الأغبياء، ما يكون كافر إلا تكفر بالله وبرسوله وبالقرآن وبالإسلام وبالبعث حين تكفر، وأما إذا كفرت بشيء أقل من هذا ما تكفر. من أقول بهذا؟ انظر في باب الردة، اسمع بأشياء ما تخطر على بال لأحد أن يكون هذا كفر، هذا يدلك على جهل هؤلاء، وأن هذا الإلزام الذي ذكروا هؤلاء إلزام باطل، إلزام باطل باطل باطل. فإن الكفر قد يقع ولو بقول واحد أو بفعل واحد أو باعتقاد يأثر على قلبك فإنك تكفر. لماذا اعتقدته؟ باعتقاد أو بشك، تشك بشيء معلوم يديم الضرورة فإنك تكفر بهذا. فهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، وسيأتي كذلك تقرير هذا الجواب بغيرها من أدلة. وكما قلنا فالمؤلف رحمه الله تعالى أطال النفس في هذه الشبهة لكثرة من يدندن بها، وهو أنهم لا يكفرون بالله عز وجل إلا إذا ارتكبوا عظائم موبقات متوالية من كفر بالله والرسول والإسلام والبعث والنشور حين يكفرون، أما ما سوى ذلك فإنهم لا يكفرون. وقد ذكرنا فماذا الأمثلة ذكر المؤلف حول من أنكر شيء من أركان الإسلام أو أركان شيء مما جاء بالرسول أو أنكر شيء مما جاء في القرآن أو كان حاله كبني عبيد القداح حينما أظهروا الشرائع ثم أتوا بماذا؟ بالنواقض. فكان كلمة العلماء على حد سواء بأنهم أكفر من اليهود والنصارى. وثم أخذ المؤلف هذه الرسالة أو هذا البحث في ذكر هذا الرد الأخير، وهو الرجوع والنظر والتأمل في كتب ماذا؟ الفقهيات، حينما جعلوا فصلا خاصا بأحكام الردة وجعلوا فيه أشياء كثيرة جدا في بيان ما الذي به يرتد المسلم، وبهذا يعلم اطلان هذه الشبهة. وبقي الردود عليها يترك ان شاء الله في درس غد، فأسأل مولى جل وعلا ان ينفعنا بما قلنا، ان ولي ذلك والقادر عليه، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى.